الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله، وكنا قد وقفنا على كتاب الصلاة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
قوله رحمه الله: كتاب الصلاة. الكتاب أضيف إلى الصلاة لبيان الاختصاص، بأن هذا الكتاب جمع فيه ما يتعلق بأحكام الصلاة. والصلاة لغة معناها الدعاء، كقوله تعالى: وصل عليهم. ما معنى صل عليهم؟ إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. وفي الشرع أفعال معلومة من القيام والركوع والسجود والقراءة والذكر بنية مخصوصة، أفعال وأقوال معلومة بنية مخصوصة في أوقات مخصوصة، هكذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، لو سألنا سائل وقال لنا: الصلاة في الشرع معناه أكثر من الصلاة في اللغة، نقول: نعم. انتبه الآن، هذه فائدة تأخذها معك إلى نهاية الدورة التأصيلية وتطبقها. دائما المعاني اللغوية التي تكون في اللغة إما أن يأتي الشرع بمطابقتها، وهذا هو الأكثر، وإما أن يأتي الشرع بالزيادة عليها، فهذا يسمى الاصطلاح الشرعي، وإما أن يأتي الشرع بتخصيص معانيها، وهذا أيضا اصطلاح شرعي. إذن متى تقول هذا معنى لغوي وشرعي؟ إذا كان متوافقين. إذا جاء الشرع بأعم من المعنى اللغوي فهو اصطلاح شرعي، إذا جاء الشرع بأخص من المعنى اللغوي فهو اصطلاح شرعي. هنا الآن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة بنية مخصوصة في أوقات مخصوصة مشتملة على الدعاء وزيادة، ولا لا؟ إذن هي أعم. قوله رحمه الله: روى عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. أورد هذا رحمه الله للدلالة على أن الصلاة المفروضة في اليوم والليلة هي الصلوات الخمس، لذلك قال: فالصلوات الخمس واجبة، للحديث السابق. ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم: كتبهن الله على العباد. كتبهن الله على العباد، هذه الرواية. وفي رواية أيضا قال: كتبهن الله على العبد في اليوم والليل. إذن هن خمس صلوات، هذا وجه الدلالة. وقال في الحديث: ومن لم يحافظ عليهن. لم يحافظ عليهن يعني كيف؟ يعني صلاها وضيعها، ترك بعض الواجبات والشروط، لم يكن له عند الله عهد. هذه الرواية هي المحفوظة، وأما رواية ومن تركها فهي إما أن نقول إنها شاذة، أو أن المقصود بالترك عدم الاتيان به على وجه الكمال، ولا يصح الاستدلال بحديث عبادة على أن تارك الصلاة ليس بكافر. لماذا؟ لأن الحديث فيه ذكر المحافظة وعدم المحافظة، وليس فيه ذكر الترك وعدم الترك. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. طيب، ولا تجب على الكافر؟ لا، تجب على الكافر، لكنها لا تصح منه لعدم وجود الإسلام، وهو محاسب على هذا الضياع، وهو محاسب على هذا الضياع وإن لم يكن يصح منه. قال: بالغ. البالغ هو الذي بلغ سن الرشد، هو الذي بلغ سن الرشد حيث يؤاخذ عليه. طيب، ما الدليل على أن العبد يؤاخذ على سن الرشد؟ قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ. فقوله صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ، فهذا فيه دلالة على أن الصلاة واجبة على البالغين. لكن إذا كان بعد السابعة يستحب إلفات نظره للصلاة، وبعد العاشرة إلزامه، وبعد البلوغ زجره. قوله: على كل مسلم بالغ عاقل، معناه لا تجب الصلاة على المجنون لأنه فاقد للعقل. طيب، لو صلاها لا تصح منه لعدم وجود النية. طيب، من زال عقله؟ انتبه، من زال عقله ينقسم إلى قسمين: من زال عقله بسبب منه فهذا يجب عليه، تجب عليه الصلاة والقضاء، كالذي شرب الخمر فسكر فأغمي عليه ولم يفق إلا وقد فوت ثلاث صلوات، يجب عليه القضاء. أو كالذي أدخل نفسه في عملية ببنج فأعطي المخدر فدخل في غيبوبة وفاتته خمس صلوات، يجب عليه القضاء. أما من زال عقله بأمر خارج عنه كالمصاب بجلطة، فالصحيح أنه ليس بمخاطب. لماذا ليس بمخاطب؟ لعدم وجود عقل التكليف. أحسنت، واضح التفريق يا أخوان؟ لابد أن نكون فقهاء. هذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح، أن من غيب عقله يؤاخذ، ومن غيب عقله لا يؤاخذ. بس. قوله رحمه الله: مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، أو إلا الحائض والنفساء، يعني المرأة الحائض والنفساء هي مسلمة وعاقلة وبالغة، لماذا لا تجب عليها الصلاة؟ لأن هناك مانعا من الشرع. ولذلك قلنا إن الغيبوبة إذا كان بأمر خارج عن العبد فهو كالحيض، أمر خارج عن المرأة. طيب، الحائض فيه حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لماذا لحقنا النفساء بالحائض؟ لأن دم النفاس حقيقة هو دم حيض مجتمع، هو دم حيض مجتمع. ثم قال رحمه الله: فمن جحد وجوبها، معنى الجحود يعني الإنكار، يعني إيش؟ الإنكار. فمن جحد وجوبها يعني أنكر كون الصلاة واجبة لجهله عرف ذلك، عرف يعني علم، علم وجوبها وأنها من أركان الإسلام. وهذا مثل إنسان حديث العهد بالإسلام لا يعرف فيعلم، لا تحكم عليه بالكفر. وإن جحدها عنادا، بينت له الآيات والأحاديث وجحد الصلوات الخمس أو أحد الصلوات الخمس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، يعني خمس صلوات، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ما لنا. فهنا قال وإن جحدها عنادا كفر. وهذه المسألة إن جحد عنادا يعني مع علمه بوجوبها كفر بالإجماع لا خلاف فيه بين العلماء. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله ومورد النزاع، هذه ما فيها خلاف. طيب وين مكان الخلاف؟ قال ومورد النزاع في من أقر بوجوبها. لاحظ، ومورد النزاع في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. شوف هنا وقع فيه الخلاف. وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقه، ما في خلاف بينهم. إذن المسألة هذه مسألة عظيمة، أن من جحد الصلاة مع العلم عنادا كفر. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني موقتا بوقت محدد، ليس لكم أن تؤخروها كما ليس لكم أن تقدموها. ولذلك الذي يصلي بعد الفجر بعد طلوع الشمس عنادا هذا ما تقبل منه الصلاة البتة. لماذا لا تقبل؟ لأن الله عز وجل وقت للصلاة وقت، وأنت تتعمد ما يقبل منك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنت متعمد. فرق بين النائم وبين المتعمد، واحد يضبط ساعة على صلاة الفجر وترن الساعة وما قعد، هذا له أن يقضي. واحد يضبط الساعة على الساعة السابعة وقت الدوام ويجلس على الدوام ويصلي وبعدين يروح الدوام، هذا يحسب أنه يحسن صنعا؟ لا، هذا مغير لشرع الله، مغير لشرع الله يا أخوان، مغير لدين الله. ابتدع وقتا للصلاة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع بين سوءتين، سوءة تأخير الصلاة وسوءة ترك الصلاة وسوءة تشريع للصلاة وقتا غير ما وقته الشارع. ولا يحل تأخير عن وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني إنسان لما تعمد هذا ما يؤاخذ، إنما المؤاخذ من يتعمد التأخير، رواه مسلم. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تأخير الصلاة عن وقتها تفريطا. وهذا الحكم يعني تأخير الصلاة عن وقتها يشمل الخائف والمريض والمسافر، فلا يحل لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناو جمع تأخير، إلا لناو جمع تأخير. لذلك قال إلا لناو جمعها، مسافر نوى جمع تأخير الظهر للعصر، تأخير المغرب للعشاء، مريض نوى تأخير الظهر للعصر، تأخير المغرب للعشاء، خائف نوى تأخير الظهر للعصر مثلا، أو مشتغل بشرطها. إذن إلا لناو جمعها فيجوز له تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كما في حديث أنس إذا سافر قبل أن تزول الشمس أخرها الظهر، وإذا سافر بعد زوال الشمس صلاها ثم سافر. قال إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. ما معنى مشتغل بشرطها؟ قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها لم يقله أحد قبله من الأصحاب، يعني هذا قول من أقوال واختيارات ابن قدامة رحمه الله ولا من سائر طوائف المسلمين، يعني هذا قول خاص، وإلا فالأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة البتة. طيب قد يقول قائل أنا عندي ماي هناك بعد مسافة ساعة، إما أن أذهب لأخذ الماء وإما أن يفوتني الوقت. نقول المسلمون كلهم أنك تتيمم ولا تفوت الصلاة، لأن تفويت الصلاة عن وقتها أعظم آكدية من الوضوء، لأن الوضوء له بدل، وأما تأخير الصلاة عن وقتها لا بدل لها إلا لحالين، الأولى النائم والثاني الناسي، بس ما لهم ثالث. أما العامد ليس له مثيل في الشرع. ثم قال رحمه الله: فإن تركها تهاونا بها، تهاونا يعني تثاقلا تكاسلا، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا أي تطلب منه التوبة، تطلب منه التوبة. هل تطلب منه التوبة مرة أو ثلاث مرات أو ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام؟ أقوال عدة مروية عن العلماء رحمهم الله تعالى. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: يسجن أبد الدهر حتى يصلي، مع أنه لا يرى كفر تارك الصلاة. والشافعي يقول إنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل حدا، وهو رواية عن الإمام أحمد. ورواية عن الإمام أحمد أنه يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ردة. ورواية عن الإمام أحمد أنه يستتاب ثلاث صلوات. ورواية عنه أنه يستتاب صلاة واحدة، فإن تاب وإلا حكم القاضي أو المفتي. طبعا الاستتابة دائم، تسمع كلمة الاستتابة تعرف أن هذا حكم خاص بالقاضي أو الحاكم أو المفتي، مو لأي أحد، مو أي واحد يجي يقول فلان كافر ليش قال ما يصلي. طيب هذا ما هو إليك أنت، يجب على القاضي أن يعرف، يمكن هذا الرجل جهل، يمكن هذا الرجل ما هو معاند، هذا الرجل ما يدري، يمكن ما أخذ بقول بعض الفقهاء اللي ما يرون كفر تارك الصلاة، كيف أنت تلزمه برأيك؟ واضح ولا لا؟ لمن الحكم على المعين؟ ها، قاضي والمفتي حاكم. الذي له الاستتابة، من الذي له الاستتابة؟ القاضي المفتي حاكم. كلامي واضح؟ أدري أن بعض الناس بيزعل، خلي كيف، هذا هو المنصوص عليه، هذه أحكام لا يقوم بها إلا من له ولاية، والذي له ولاية إما القاضي وإما المفتي وإما الحاكم، أو من له نوع ولاية كالولاة ولاة الأحايين والمناطق والمحافظة. قوله رحمه الله استتيب ثلاثا، طيب ليش ما قال استتيب ثلاثة ثلاث ليال؟ قال استتيب ثلاثا يعني ثلاث ليال. قوله فإن تاب وإلا قتل كمرتد، ويضيق عليه ويدعى كل وقت إليها، وتوبته أن يصلي. ما هو توبته أن يشهد لا إله إلا الله، ليش؟ هو يشهد لا إله إلا الله، اللي تارك الصلاة ما أنكر الشهادة ما يصلي، فما علامة توبته؟ وهذه احفظها عشان بعدين ما راح نرددها، احفظها قاعدة تصير معك قاعدة فقهية. من كفر بسبب فعل شيء أو ترك شيء أو قول شيء أو اعتقاد شيء فإن استتابته ترك هذا الفعل أو التبري من هذا القول أو التبري من هذا الاعتقاد أو فعل ما ترك من الدين، هنا استتابته هكذا. يعني مثلا إنسان يقول أنا ديني البعث، حكم العلماء بكفره، ما علامة استتابته؟ مو علامة استتابته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ليش؟ لأن هذه هو يقولها من أول ما أنكرها، هو آمن بالبعث دينا فهو ما أنكر التشهد شهادتين. فإذا أراد أن يتوب من البعث أو العبث، عبث ولا بعث ولا سوى، إذا أراد أن يتوب من البعث فماذا عليه؟ عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبرئت من البعث، وأخبركم من انخلعت من البعث كما ينخلع الرجل من ثوب. هذا هو الواجب، وهذا نص عليه الفقهاء رحمه الله. وهنا كذلك، فإن تاب ما علامة توبته؟ يقوم يصلي، وإلا قتل، قتل حدا على قول الجمهور وردة على قول من؟ الإمام أحمد رحمه الله. بعض الناس يقول يا أخي تارك الصلاة مختلف فيه. طيب أنت ليش تخلي نفسك في المكان المختلف فيه؟ أنت الحين نبي نحطك في وسط الإشارة والإشارة صفرة، ترضى؟ يمكن واحد يجي يدوسك، ها؟ ما ترضى؟ ليش طيب الآن تضع نفسك في المكان الأحمر هنا الأصفر؟ يمكن واحد يقول أخضر، ممكن واحد يقول أحمر، ممكن تكون لست كافر، ممكن تكون كافر، ليش تحط نفسك في هذا المكان؟ صلي يا عبد الله. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، إيش قالوا؟ لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف إيش؟ تركوها ولا ضيعوها؟ يا أخوان ضيعوها، ماذا كان لهم؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين، ليش تركوها؟ ها؟ تركوها ولا ضيعوها؟ ضيعوها، فكيف باللي تركوها؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ هذه الصلاة أمرها عظيم. قال الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. ماذا سيقول الذي لا يركع لله؟ نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالوقت عالما بالأوقات. ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
قوله رحمه الله الأذان، الأذان في اللغة الإعلام بالميم، الإعلام بالميم. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام وإخبار. وفي الشرع الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، الأذان في الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. وقوله والإقامة، الإقامة مصدر أقام يقيم إقامته، الإقامة مصدر أقام يقيم إقامة. وفي الشرع إعلام بدخول القيام، إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. قال رحمه الله وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، لأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون لها دون غيرها من الصلوات. في صلاة الليل ما ثبت أنه كان أحد يؤذن، في صلاة الاستسقاء ما أؤذنوا، في صلاة الجنازة ما أذنوا، في صلاة العيدين ما أذنوا، في أي صلاة أخرى ما أذنوا، ما أذنوا إلا في الصلوات الخمس. إذن نقول هما مشروعان ليش؟ صلوات الخمس. من هم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشهرهم بلال رضي الله عنه وهو أول المؤذنين، وعبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، وأبو محذورة وكان في مكة مؤذنا عينه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وغيرهم. قوله رحمه الله مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، وأما الأذان لغيرها من الصلوات فبدعة. طيب إذا أراد الناس أن يجمعوا الناس في غير الصلوات ماذا يقولون؟ الصلاة جامعة، احضروا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، واضح؟ قال رحمه الله للرجال دون النساء. قال الوزير رحمه الله اتفقوا على أنهما لا يشرعان، اتفقوا على أنهما لا يشرعان لهن ولا يسنان ولا يصحان منهن. الأذان ما يصح إلا من الرجال، والإقامة كذلك، إلا الشافعي في الإقامة فقال تسن لقصة عائشة. يعني الشافعي رحمه الله جوز لهن الإقامة إذا كن يصلين جماعة. وأما أن تقيم المرأة للرجال أو تؤذن للرجال فهذا لم يقل به أحد إلا هذه المعاصرة التي تعيش في بلاد الغرب وزعمت التغرب وجاءت بالاغتراب. قوله رحمه الله والأذان والإقامة 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. هذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. وكون الأذان 15 كلمة هذا قول الجمهور خلافا للشافعي، وكون الإقامة 11 كلمة قول الجمهور خلافا للحنفي. إذن في الأذان خلاف من؟ شافعي، وفي الإقامة خلاف من؟ أبي حنيفة رحمه. وأصله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس، احفظ هذا، عبد الله بن زيد صاحب الرؤيا الأذان ليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا إيش؟ حديث واحد وهو حديث رؤيا الأذان، ما له حديث ثاني، احفظ. في عبد الله بن زيد ثاني له عدة أحاديث، أما صاحب الأذان فما له إلا هذا الحديث. يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله تبيع الناقوس؟ ناقوس اللي هو الجرس الكبير. قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال فلا أدلك على ما هو خير لك أو على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم كلمة؟ 15 كلمة. هذا حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين. قال ثم استأخر عني غير بعيد، قال ثم تقول إذا قمت للصلاة، فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول قد قامت الصلاة، يعني مفردة الله أكبر الله أكبر كان 4 صار 2، شهد الله إلى الله كان 2 صار 1، شهد محمد رسول الله كان 2 صار 1، حي على الصلاة صار كانوا 2 صار 1، حي على الفلاح كان 2 صار 1، وجيء بقد قامت الصلاة قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين. ثم لما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود رحمه الله. هذا الحديث أنا قلت أنه في الصحيحين وعند أبي داود بهذا اللفظ. إذن الأذان 15 كلمة بدون ترجيع. طيب ما معنى الترجيع؟ هذا السؤال، ما معنى الترجيع؟ قال المصنف رحمه الله هنا قال لا ترجيع فيه. ما معنى الترجيع؟ الترجيع عند الفقهاء رحمهم الله أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، يعني يقول مع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول مع نفسه أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن محمد رسول الله. هذا يسمى الترجيع. إذن الترجيع هو أن يرفع المؤذن صوته بالشهادتين مع نفسه ثم يرفع صوته للناس، هذا معنى الترجيع. وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان، فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، إن رجع في الأذان وثنى بالإقامة فلا بأس، لحديث أبي محذورة وهو حديث صحيح. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله بس بدون ترجيع. قوله رحمه الله ينبغي أن يكون المؤذن أمينا لأنه يؤتمن على الأوقات، فإن لم يكن عدلا غرهم بأذانه في غير الوقت، لذلك لا يجوز أن يكون الفساق مؤذنين ولو ظاهرا. وقوله صيتا لأنه أبلغ في الإعلام، لأنه أبلغ في الإعلام. وقوله عالما أي عالما بالأذان أداء وبالأوقات إحاطة، عالما بالأذان أداء وبالأوقات إحاطة، ليتمكن من الأذان في أوائلها. قوله قائما يعني يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، ولفعل بلال وحكى ابن المنذر رحمه الله وغيره إجماع من يحفظ عنه أن الأذان قياما سنة، والعلماء كافة على أنه لا يجوز الأذان قاعدا. طيب إذا كان المؤذن مريض كيف يؤذن؟ نقول يوكل ولا يؤذن. إذا كان مريضا لا يستطيع القيام يوكل ولا يؤذن. فإن قال قائل فإن القيام لأجل أن يكون صيتا ويوصل الصوت، والآن الميكروفونات هذه تغني، نقول السنن لا تترك لأجل التعليلات. قوله رحمه الله متطهرا أي يستحب كون المؤذن حال الأذان والإقامة متطهرا من الحدثين، وهذا إجماع، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي، إلا أن الصحيح وقفه وهو حجة، الموقوف حجة. لماذا؟ لأنه لا يعلم له مخالف. قوله رحمه الله على موضع عال لما روى أبو داود أن بلالا يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار من أطول بيت حول المسجد، والعلو الموضع العالي، وعلو الشيء أرفعه، وعلو الشيء أرفعه. لكن من أذن لنفسه أو جماعة حاضرين لا يلزم بالمكان العالي، لا يلزم ولا يسن له المكان العالي. طيب الآن الميكروفونات هي التي تكون في الأماكن العالية في المآذن أو في أعالي المسجد، فهذه تغني، لكن هل يؤذن داخل المسجد؟ من أهل العلم من قال، من المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله، قال السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وأن تكون الإقامة داخل المسجد. لذلك إخواننا طلاب العلم، بعض الإخوان من أهل الحديث في الهند وفي الشام، يكون المؤذن منهم يسحب واير من الميكروفون خارج المسجد ويؤذن تطبيقا لهذه السنة وهو الأولى، لكن لو أذنوا داخل المسجد فلا بأس. قوله رحمه الله مستقبل القبلة، لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، هذا كلام ابن المنذر. فإن خلى كره وصح، فإن خلى بالقبلة كره وصح. طيب يلتفت يمين ويسار برأسه لا بجسده. قوله رحمه الله: فإذا بلغ الحيعلة، الحيعلة قول المؤذن حي على الصلاة، حي بفتح الياء وليس حي، حي حي على الصلاة، الحيعلة قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. قال الأزهري وهو من أئمة اللغة الذين ساروا على طريقة السلف ولم يتأثروا بالخلف، قال الأزهري رحمه الله: معنى حي هلم وعجل، إذن هو اسم فعل، هو اسم فعل بمعنى هلم وعجل إلى الصلاة والفلاح. والفلاح المعني به هنا هو الفوز بالبقاء والخلود في النعيم المقيم، جعلنا له وإياكم من أهل النعيم المقيم. قوله التفت يمينا وشمالا يعني برأسه وعنقه هكذا. طيب قد يقول قائل: الآن الميكروفون إذا التفت يخفض الصوت. ينبغي أن لا تترك السنة لمجرد انخفاض الصوت، لأن رفع الصوت في الأول كافي، تلتفت يمينا وشمالا ولا تترك هذه السنة. قال: برأسه وعنقه وصدره حال ترسله، لحديث أبي جحيفة: وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا. قوله: يجعل أصبعيه في أذني، المقصود بالأصبعين هنا يعني المسبحتين، يجعلهما في داخل الأذنين في الصماخ هكذا حتى يكون أعلى لصوته. قال: لحديث أبي جحيفة: إن بلالا وضع أصبعيه في أذني، رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمهم الله. قوله: ويترسل في الأذان ويحذر في الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل. الترسل هو القول على مهل، الله أكبر، هذا الترسل. قال: إذا أذنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. ومعنى وإذا أقمت فاحذر يعني بمعنى أسرع، الحذر هو الإسراع، تعرفون قراءة الحذر، الله أكبر الله أكبر، هذا معنى الحذر. قال: طبعا هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه الألباني، ولكن له شواهد من أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب هل يجوز التمطيط في الأذان؟ التمطيط بمعنى إيلاد حروف بعد الحروف فهذا مكروه، يعني أشهد أن محمد، هذا الذي كرهه الإمام أحمد وسماه أذان الأعاجم، هذا لا يجوز، إيلاد حروف بين الأحرف هذا لا يجوز. أما المد الطبيعي في الأذان كيفما يستطيع الصوت فهذا مقصود، الله أكبر بقدر ما يستطيع يمد صوته، ليس فيه ستة حركات كما يظن البعض، لأن المقصود بالأذان صيتا يرفع صوته بالنداء. إذا التمطيط مكروه وقد كرهه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهم من الصحابة. قوله: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، كل الصلوات ينبغي أن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلا الفجر، فيجوز أن يؤذن لها قبل الدخول لكي يستعد الناس من نومهم، فيؤذن أذان قبل الوقت ويؤذن أذان بعد الوقت، وهذا هو المشهور وهو الذي نسميه نحن اليوم في الكويت الأذان الأول والأذان الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة، وهي ستة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقد مضى ذكرها. الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في عشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر.
أحسن. قوله شرائط، الشرائط جمع شروط، الشرائط والشروط وجمعه والمفرد منه شرط، والشرط في اللغة العلامة مر معنا، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. واصطلاحا ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ويقول بعض الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأما الشروط تجب للصلاة وتتقدم عليها وتسبقها، الشروط هذه تجب للصلاة وتسبقها وتتقدم عليها، ويجب استمرارها في الصلاة إلى نهايتها، ويجب استمرارها في الصلاة. وبهذا المعنى فارقت الأركان، الأركان لا تكون سابقة، لا تكون سابقة ولا تكون مستمرة، وأما الشرائط فهي سابقة ومستمرة. هذان فرقان بين شرائط الصلاة وأركان. دائما الشرط سابق والركن في الشيء، الشرط سابق على الشيء والركن في الشيء. قوله الشرط الأول الطهارة، وقد مر ذكره في كتاب الطهارة. وقوله الشرط الثاني الوقت، ثم ذكر أوقات الصلوات. زوال الشمس معناه ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ميلها عن كبد السماء إلى جهة إيش؟ المغرب. ويعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره، لقوله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفي مثل الشراك، شراك النعل يعني ضعيف، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت ما بين هذين. إذن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب وقت العصر، لماذا يبدأ الفقهاء بذكر الظهر أولا؟ لأنها هي الصلاة الأولى، وهي أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووقت العصر وهي الوسطى على الصحيح، وجاء فيه الحديث لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن وقت العصر من، لا يوجد فاصل بين وقت الظهر والعصر، إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر حتى يصفر الشمس، هذا وقت الاختيار. قوله ثم يذهب وقت الاختيار سمي بالضرورة لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة أو نوم أو إغماء أو حيض، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فجعل آخر وقتها إيش؟ غروب الشمس. من أدرك ركعة من الشمس قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. معنى هذا الكلام أن المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل غروب الشمس ولو بربع ساعة عليها أن تغتسل وتصلي العصر، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره. قوله وقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق، طبعا المراد بالغروب هنا سقوط قرص الشمس. ما المراد بالغروب؟ سقوط قرص الشمس. طيب ترى البياض ما يضر، إذا سقط القرص دخل وقت المغرب. المراد بالغروب سقوط قرص الشمس جميعه بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غربت وتوارت بالحجاب. ودليل وقت انتهائه قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ما لم يسقط ثور الشفق. قوله رحمه الله وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قوله ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني اللي هو الصادق. الفجر الثاني هو البياض المعترض، البياض الذي يكون أفقيا لا عموديا. الفجر الأول عمودي، الفجر الثاني أفقي في جهة المشرق. قال وهو إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، أي من الفجر الصادق من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الثاني وهذا بالإجماع إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. وللنسائي فقد أدركه. قوله رحمه الله من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، أي وقت تلك المكتوبة، أدرك وقت تلك المكتوبة بإدراك الجزء من الصلاة كإدراك الكل. هذا أحد الروايات عن الإمام أحمد. وعنه رحمه الله وهو الراجح أن إدراك الصلاة لا تكون بإدراك تكبيرة الإحرام، بل لا تكون إلا بإدراك ركعة في الوقت. فمن ركع ركعة قبل خروج الوقت فقد أدى الصلاة، وإلا فعليه أن ينوي القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. قوله والصلاة في أول الوقت أفضل، لعموم قوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، إلا في عشاء الآخرة. عشاء الآخرة هي صلاة العشاء، أحسنتم، عشاء الأولى اللي هي المغرب، لقول أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. أما اليوم الناس ما يصدقون المؤذن يأذن إلا يبون يصلون العشاء. ليش؟ يبون يروحون ينامون؟ لا، يبون يروحون الدواوين يسهرون بهالواتسابات والتويترات وهالإنترمتات، يموتون بهالإنترمت هذا. الله المستعان، نسأل الله أن يردنا ردا جميلا حتى نكون نحن الذين يحكمون بهذه الأجهزة، مو هي اللي تحكم فينا. اليوم الأجهزة هي اللي تحكم بالناس، والله تجلس في المجالس كل واحد ماسك تليفونه كأنهم صغار أطفال لا قدرة لهم ولا طاقة إلا على مسك التليفون. لو 10 دقائق جلس هكذا بدون تليفون يدي تتحرك إلا يدور التليفون، ما يمكن يعيش. وهذا والله لاحظته في أكثر من مجلس. نسأل الله جل وعلا ردنا وإياكم والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. قوله رحمه الله والصلاة في أول وقت أفضل إلا في عشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر، يعني يستحب تأخير الظهر في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بأيدينا ويديكم العلم النافع والعمل الصالح. واستجابة لطلب أخينا، نسأل الله أن يغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك، اللهم أنزل علينا بركة من السماء يا رب العالمين. لا تعاملنا بما نحن أهل، وعاملنا بما أنت أهل، أنت أهل الجود والكرم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من جودك وكرمك يا رب العالمين، لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل الإحسان وأهل الكرم يا أكرم الأكرمين. لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين. اللهم أغث عبادك وبلادك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
قوله رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة، أن عقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبإجماع المفسرين أنها نزلت في الصلاة. والعجيب أن الله عز وجل ما قال: يا بني آدم استروا عوراتكم، قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فدل على أن ستر العورة واجب، والأخذ بالزينة مأمور به على سبيل الاستحباب، والأخذ بالزينة مأمور به على سبيل الاستحباب، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فلما قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، علمنا أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي على غير هذه الصورة، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد. قوله رحمه الله في ستر العورة، قال: بما لا يصف البشرة. بشرة الإنسان جلده الظاهر، لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له. وإن وصف الحجم فلا بأس، لأن البشرة مستورة، ولأنه لا يمكنه التحرز منه، إلا أن يكون الوصف للحجم بسبب الضيق، فحينئذ يعتبر كما لو لم يكن ساترا. فمن لبس بنطالا ضيقا يفصل بين إليتيه ويظهر لو ركع حال السجود أو حال الركوع يظهر عورته بحيث يعلم الإنسان مدى حجمه، فهذا ليس بساتر للعورة. لذلك في ستر العورة ننتبه من الأمرين: أن لا يكون شفافا، وأن لا يكون ضيقا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الثياب التي تبدي مقاطع خلقها، والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك، فإن المرأة تنهى عنه، وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك. قوله رحمه الله: وعورة الرجل والأمة. الأمة هي التي تباع وتشترى، وعورة الرجل والأمة، الأمة هي التي تباع وتشترى، وكذلك العبد، وكذلك العبد. وعورة الرجل والأمة أي والعبد ما بين السرة إلى الركبة، يعني في الصلاة، يعني إيش؟ في الصلاة. قال الطحاوي رحمه الله: قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار متواترة أن الفخذ عورة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ولو مرة واحدة وشيء من فخذه ظاهر، بل تواترت الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يستر فخذه بل وركبته عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فينبغي على الإنسان يستر العورة من السرة إلى الركبة. طيب، هنا ننتبه إلى أمر، وهو أن الفقهاء إذا قالوا الأمة عورتها كذا في الصلاة والمرأة عورتها كذا في الصلاة، هذا أحكام خاصة بالصلاة، ما يجوز تعميمها خارج الصلاة. يعني أن الرجل عورته بين السرة إلى الركبة، يصير الواحد خلاص يلبس من السرة الركبة ويطلع برا يمشي بالناس بالشارع؟ ها؟ طيب ما يصير. إذا ما يصير طيب ليش الحين الحرمة نقول لها خلاص عورتك في الصلاة كل بدنك إلا وجهك وكفك، ليش تطلع وتكشف وجهها وكفين؟ يقول في الصلاة هكذا، لا هذا في الصلاة، الأحكام الخاصة في الصلاة لا يجوز تعميمها إلا بدليل. قال رحمه الله تعالى: وأم الولد والمعتق بعضها. أم الولد هي الأمة التي تسراها الرجل فأنجبت، هذه تسمى أم ولد، هي الأمة التي تسراها الرجل يعني أتاها وجامعها فأنجبت ولدا أو بنتا، هذه تسمى أم الولد. طيب والمعتق بعضها، المعتق بعضها لها عدة صور، وهي الأمة أو الأمة التي تكون بعض حصتها حرة، بعض حصتها حرة. وأم الولد والمعتق بعضها يعني أن عورتها عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفها، يعني في الصلاة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفها. فإن سترت وجهها وكفها في الصلاة لا بأس بذلك إجماعا، ما في بأس. بعض الحريم يظنون أن ما يصير أنها تستر وجهها، لا يجوز لها أن تستر وجهها في الصلاة، لكن يجوز لها كشف الوجه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب. فالحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. طيب خارج الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، حديث صحيح رواه الترمذي. إن المرأة عورة، هذا أصح حديث في الدلالة على عموم أن المرأة عورة كلها. وقوله عز وجل: إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر منها من ثيابها، هذه لا يمكن لها أن تسترها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قوله وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، لأنها لم تعتق بعد فهي تعتبر مثل الأمة وإن لم يجز بيعها. والمعتق بعضها وهي التي لا زال الرق عليها. قوله ومن صلى في ثوب مغصوب، هذه مسألة مهمة. من صلى في ثوب مغصوب، تعلمون أن من شرط العبادة ستر العورة. طيب إن ستر العورة بثوب مغصوب استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح، هذا هو المذهب عند الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور وهو الصواب إن شاء الله، أن الصلاة تصح مع الإثم. الصلاة تصح مع إثم إيش؟ الغصب. والقاعدة اللي تعلمناها في القواعد الفقهية الغصب محرم خارج الصلاة وداخل الصلاة ولا بس داخل الصلاة؟ إذن لا علاقة لها في الصلاة، أمر محرم ما له علاقة في الصلاة، صح؟ إذن لا نستطيع أن نبطل الصلاة بها، مثل الغيبة، الغيبة محرمة خارج الصلاة وداخل الصلاة، صح ولا لا؟ طيب إذا الصائم اغتاب نبطل الصلاة؟ نبطل الصوم؟ ما نبطل الصوم. كذلك لو أن إنسانا صلى بثوب مغصوب فلا نبطل الصلاة على الصحيح، لكن الإثم باق، لكن الإثم باق. وهذه رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة تصح مع التحريم، لأن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه، مثل الإنسان الذي يحسن في الصلاة في الشروط فيثاب على إحسانه للشروط، وإذا ضيع بعض الواجبات يعاقب على ترك الواجب. قوله رحمه الله: من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح الصلاة، قلنا هذا هو المذهب. قال: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء خارج الصلاة وداخل الصلاة. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء خارج الصلاة وداخل الصلاة دون الرجال. طبعا قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا إجماع، هذا إجماع، يعني كون المرأة يجوز لها لبس الذهب والحرير هذا بالإجماع. وأما حكاية بعض الفقهاء بأن الذهب المحلق منهي عنه فهذا قول مخالف لما عليه جمهور العلماء، قول مخالف لما عليه جمهور العلماء. قوله رحمه الله: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. إذن يجوز للرجل أن يلبس الذهب أو يلبس الحرير للحاجة، الحاجة مثل الحكة، إنسان مصاب بحساسية قال له الأطباء ما لك دواء إلا أن تلبس الحرير، جاس. طيب لبس الذهب كيف؟ إنسان مصاب بمرض في أسنانه قالوا لا ينفعك إلا أن نضع لك سنا من ذهب، فيجوز. إذن هذه هي الحاجة. قوله رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. قوله: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. يعني هذا البشت الآن لو أني صليت بالبشت وكان ثخين والبشرة لا ترى من ورائها هو يعتبر ثوب واحد، وتلحفت به وهو على عاتقي جاز الصلاة، صحت الصلاة. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. دل على أنه إن كان ثوب واحد مفهوم المخالفة وعلى عاتقه منه شيء أن الصلاة صحيحة. إذا لو اتزر الإنسان بوزار أو إزار وصلى بدون فانيلة أو بفانيلة علاقية، انتبه، إذا كان بدون فانيلة لم تصح الصلاة عند المذهب، وعند الجمهور الصلاة صحيحة. طيب لو كان فانيلة علاقية صحت الصلاة مع الإزار، ها؟ طيب، والأفضل أن الإنسان يأتي بتمام الزينة كما ذكرت. قال رحمه الله: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، قلنا لحديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. وحكى ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري الإجماع على استحباب ستر العاتقين، العاتق هنا وهنا، على استحباب ستر العاتقين. قوله رحمه الله: إن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها وصلى، لأن سترها شرط لصحة الصلاة وقد قدر عليه فلزمه كسائر شروطها، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة فصار آكد. لو أن إنسان ما وجد إلا قطعة من الثياب لا يستطيع أن يستر إلا ما بين السرة والركبة، فهل يجعلها ما بين السرة والركبة ولا على عاتقيه؟ على العورة، لأن العورة واجبة الستر خارج الصلاة وداخل، فكان آكد مما هو واجب في داخل الصلاة على قول بعض الحنابلة. قوله رحمه الله: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، يعني القبل والدبر. لماذا ستر الفرجين؟ لأنهما أغلظ، وهذه تسمى بالعورة المغلظة. فإن لم يكفيهما جميعا ستر أيهما شاء، هو مخير. لو عنده قطعة من الثياب فقط وهو في السجن مثلا، ماذا يستر؟ يستر القبل أو يستر الدبر؟ هو مخير، يستر أيهما شاء ويصلي. وعنه قال: فإن قوله فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ. لماذا صلى جالسا يومئ؟ لأن الجلوس يخفي السوأتين، لأن الجلوس يخفي السوأتين فهو كسترهما، والإيماء يغني عن الركوع والسجود. لو سجد أو ركع ظهرت العورة، ولذلك قالوا يومئ إيماء بالسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لذلك. ورواية عن الإمام أحمد: يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن المحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الشروط، لأن المحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الشروط، والراجح هو الأول. أنه يصلي جالسا ويومئ إيمان، لأن الشروط مقدمة على الأركان. الشروط مقدمة على الأركان من وجهين: الأول لأنها مقدمة على الأركان إيجادا ولا بد منها استمرارا بخلاف الأركان، والوجه الثاني أن الأركان تسقط في كثير من الأحيان والشروط لا تسقط. الشروط لا تسقط، وإن سقطت فلا بد لها من بديل. قال هنا في قوله رحمه الله: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومه. وجمع بعض العلماء جمعا لطيفا فقال: إن كان حوله أحد صلى قاعدا، وإن كان منفردا لم يكن حوله أحد، أو كان في ظلمة، أو كان أمامه من لا يستحي منه كزوجته أو كأعمى، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد، وهو اختيار شيخنا وشيخ مشايخنا فقيه زماننا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قوله: ومن لم يجد، يعني شيئا يستر به عورته، إلا ثوبا نجسا. هذه مسألة مهمة. ومن لم يجد شيئا يستر به عورته إلا ثوبا نجسا، أو لم يجد يعني محلا يصلي فيه إلا مكانا نجسا، كإنسان حبس في سجن والسجن في الخلاء وأعطوه ثياب نجسة، ماذا يفعل الآن؟ أخذه الكفار ولبسوه ثيابا نجسة ودخلوه في الحمام، كيف يصلي؟ قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. لماذا لا إعادة عليه؟ لأنه قد أتى بما استطاع، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تجب عليه الإعادة لأنه لم يفرط. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق.
قوله رحمه الله: شرط الرابع الطهارة من النجاسة. النجاسة لغة ضد الطهارة، وشرعا المقصود بالنجاسة شرعا أعيان مستخبثة في الشرع يمنع المصلي من استصحابها. النجاسة في الشرع أعيان مستخبثة يمنع المصلي من استصحابها. قوله: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه. قال الوزير رحمه الله: أجمعوا، إذا أطلق الوزير فالمراد به ابن هبيرة، إذا أطلقنا الوزير من نرد به؟ ابن هبيرة رحمه الله، وهو كان من علماء الحنابلة الكبار، ومن المحدثين الأخيار، ومن فقهاء الأمصار، ومن خيرة وزراء الأمراء. قال الوزير رحمه الله: أجمعوا على أن طهارة بدن المصلي وثوبه من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليهما. قوله رحمه الله: وموضع صلاته، في قوله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فدل على أن الراكع الساجد لا بد أن يصلي في مكان طاهر، وعليه فلا تصح الصلاة في الحدائق على البقعة التي تسقى بمياه المجاري. انتبهوا لهذا، حدائق العامة التي تسقى بمياه المجاري أو التي تسمد بعذرة الناس لا تصح الصلاة فيها، التي تسقى بمياه المجاري أو تسمد بعذرة الناس هذه لا تجوز الصلاة فيها. وعلامة ذلك شم رائحة النجاسة أو رؤية لون النجاسة أو رؤية عين النجاسة أو معرفة طعم النجاسة. فهذه هي علامة كون الأرض نجسة. كيف تعرف أن هذه الأرض نجسة أو طاهرة؟ ما هو بالظن، إما أن ترى عين النجاسة هذه واحد، أو تشم النجاسة هذه الثانية، أو طعم النجاسة أو ريح النجاسة، هذه أربعة أحوال. وإلا فإذا عدم هذه الأمور الأربع فلا تحكموا على الشيء بالنجاسة. كيف؟ مثلا رأيت تنكر ما جاء ورش هذا المكان في الصباح، جيت العصر في الحديقة العامة تنكر مجاري رش، جيت العصر لا رأيت نجاسة ولا شممت نجاسة ولا رأيت نجاسة، تأمل معي الآن، وأخذت قطعة من العشب واستطعمته ما استطعمت النجاسة، يجوز أن تصلي في هذا المكان. هذا معنى هذا الموضع الصلاة، لا بد من طهارة، لكن علامة ذلك عدم رؤية النجاسة أو شمها أو الإحساس بطعمها أو رؤية لونها. قوله رحمه الله: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم، لأنه عفي عنها لمشقة التحرز على ما سبق في باب المياه. يسير الدم إذا خرج على قول من يرى نجاسة الدم، مثلا إنسان واقف في الصلاة فحرك جلده أو قطع ظفره فخرج يسير الدم، هذا لا أثر له باتفاق الفقهاء. متى يكون عند من يقول بنجاسة الدم الإنسان، متى يكون له أثر؟ إذا أصبح كثيرا. طيب ما علامة الكثير؟ منهم من قال علامة الكثير جريانه، منهم من قال علامة الكثير أن يكون بقدر الدرهم. وهكذا نقول أيها الإخوة فيما يتقاطر من البول، إذا غسلت بعد الغسل نزل منك قطرة قطرتين بلا إرادة منك، هذا لا أثر له، لا توسوس، اترك عنك الوسواس، لا أثر له بتاتا. أولا لأنه خرج بدون إرادة منك، ثانيا لأنه خرج يسيرا ولا أثر له. أما حديث كان يعذب لأنه كان لا يستبرئ من بوله، يعني عزكم الله أنه كان يبول ويقوم ويمشي ولا يغتسل، هذا المقصود، واضح؟ إياكم وإدخال الشيطان الوسوسة عليكم في الطهارة. قوله رحمه الله: ومن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين وفي أثناء الصلاة خنع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قالوا: ما لكم خلعتم؟ قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. قال: جاءني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا. إذن الآن هو ابتدأ الصلاة بنجاسة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة بالنسبة له، لاحظ، فبطلت الصلاة واستأنفها ولا استمر فيها؟ أيوة، ممتاز. إذا أنت صليت وعلمت أن غترتك فيها نجاسة في أثناء الصلاة تذكر، شو تسوي؟ تشيل الغترة وتصلي. طيب إذا كنت نويت الصلاة وكبرت ودشداشة فيها نجاسة، شو تسوي؟ تخلعها وتصلي بالسروال والفنيلة. بس تقدر في المسجد؟ أتحداك. ماذا تفعل؟ تفعل كما جاء في الحديث، تمسك أنفك وتخرج ثم تغير ثيابك وتأتي أمام الناس. قوله هنا: والأرض كلها، لا، ومن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، يعني لم يمكنه إلا بعمل كثير وبنى على صلاته، هذا إذا استطاع أن يزيلها بدون عمل كثير. إن لم يستطع أن يزيل الثوب إلا بعمل كثير استأنف الصلاة وأزالها ثم ستر بطاهر ثم صلى. قوله: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في خصائص هذه الأمة من الخصائص، من الخصائص خاصة لكم يا أمة محمد يا بشراكم. والله ما أعظم خصائص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة التي نحمد الله أن جعلنا من أتباعه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، فضل من الله ومنه. والله لا ليس لنا في ذلك أدنى اختيار، إنما هو فضل من الله ومنه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من خصائص هذه الأمة قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قوله رحمه الله والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة، الأفصح بضم الباء، بضم الباء. المقبرة مكان القبور، قبر الرجل يقبر فهو مقبرة، المكان اسم المكان مقبرة. إلا المقبرة والحمام، الحمام المقصود به مكان الاغتسال مو مكان قضاء الحاجة. الحمام شنو المقصود به؟ يعني حمام السباحة ما يصير تصلي فيها، ليش؟ لأنه حمام. انتبه، الحمامات العامة اللي يغتسل فيها الناس ما يصير تصلي فيها. طيب تقول أنت ما فيها نجاسة، نقول حتى لو ما فيها نجاسة جاء النهي عنها. والحش، الحش هو موضع قضاء الحاجة اللي حين نسميه المرحاض اليوم، المكان اللي فيه المرحاض هم ما يصير تصلي فيها. طيب بعد، طيب الآن هنا السؤال، انتبهوا لهذا. هنا قال إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. أعطان الإبل هي الأماكن التي تنام فيها الإبل، ليس لنجاسة روث الإبل، انتبهوا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما لأنها كما علل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خلقت من الشياطين، ففيها شيطنة ربما تضر المصلي، ربما هو ساجد تأتي وتدوس عليه لهذه العلة. قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. طيب قال وقارعة الطريق، لا يجوز الإنسان يصلي في الطريق، يجي قافلة تصدمك، سيارة تصدمك، لهذا السبب أيضا، لأن حقوق العامة مقدمة على الحق الخاص، وهذه قاعدة فقهية، دائما الحقوق العامة مقدمة على الحق الخاص إذا تعارضت. طيب المزبلة، المزبلة لا تجوز الصلاة فيها، وهي موضع وضع القمامة، ما تجوز الصلاة، ليس لنجاستها وإنما لقذارتها، واضح؟ ومن هنا نسأل أنفسنا سؤالا، هل يجوز وضع القمامات في المسجد؟ الناس يحطون سطول صغيرة في المساجد، أصبح هذا المكان موضع قمامة، ولذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان نفع الله به الإنس والجان يقول إنه لا يجوز وضع القمامات في المساجد، وهو رأي شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد، وأنا أميل إلى هذا الرأي، ولا ينبغي وضع القمامات في المساجد. نعم، كيف؟ أيا كان ما ينبغي وضع القمامة ولو كان سطلا صغيرا في المسجد. وفي رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة تصح في قارعة الطريق وهو مذهب الجمهور ولكنه مكروه. طيب الشرط الخامس،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي وأوثقهما في نفسه. الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
الشرط الخامس قوله استقبال القبلة يعني الكعبة أو جهتها لمن بعد عنها، من كان يرى الكعبة فلا بد من أن يكون وجهه وصدره بمحاذاتها بحيث لا يكون يمنة عنها ولا يسرى. ومن كان لا يرى الكعبة وإنما يرى مسجد الكعبة فعليه أن يتجه إلى مسجد الكعبة، ومن كان لا يرى الكعبة ولا مسجد الكعبة فعليه أن يتجه نحو مكة. إذن إصابة العين شرط لمن يرى العين، وإصابة الجهة شرط لمن لا يرى العين. هذا معنى قول استقبال القبلة، لقوله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قوله إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، تأملوا، نافلة للمسافر جائزة على الراحلة، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح أي يتنفل، يسبح أي يتنفل، يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعيره. وأما التنفل على الراحلة في حال الحضر فهذا قول ضعيف. قوله رحمه الله والعاجز عن استقبال القبلة لخوف أو غيره كفوات رفقة أو ضياع مال أو حراسة، يعني إنسان وضعوه على مكان قالوا هذا مكانك ما تتحرك، وخاف أنه إذا ترك هذا المكان أن يؤتى من قبله ويخشى فوات الوقت، فإذا يصلي، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله وما عداهما أي ما عدا العاجز والخائف، ما عداهما يعني ما عدا العاجز والخائف، لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة. ويمكن أن يكون المراد ما عداهما أي ما عدا النافلة على الراحلة والعاجز، الأول أحسن، ما عدا الخائف، ما عدا الخائف والعاجز، أما النافلة مر معنا لعموم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهو عام خرج منه الصور الثلاث: النافلة على الراحلة في السفر، والعاجز والخائف. قوله رحمه الله فإن كان قريبا منها يعني مشاهدا للكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، لأنه صلى الله عليه وسلم ما خرج من الكعبة صلى ركعتين في قبل البيت وقال هذه القبلة. قوله إن كان بعيدا فإلى جهتها، لأن البعيد لا يقدر على إصابة العين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا قاله لمن؟ لأهل المدينة، فمن كان في حكمه، بالنسبة لنا قبلتنا إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب مائلا قليلا إلى جهة الغرب الجنوبي. قوله إن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل، لأنه دليل عليها، لأن السؤال دليل، ما يجوز الاجتهاد في الحضر، ما يجوز الاجتهاد في الحضر، فإن أخطأ فعليه الإعادة لأن الحضر ليس بمحل للاجتهاد، عليه أن يسأل. وطيب إذا سأل حضريا فخطأه فلا إعادة عليه. قوله وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه إن أخطأ، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولعموم قوله تعالى فحيثما تولوا فثم شلاية فإنما تولوا فثم وجه الله. قوله رحمه الله وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبا، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. قوله هو الشرط السادس النية للصلاة بعينها، فإذا أراد أن يصلي الظهر مثلا وجب أن ينوي أنها صلاة الظهر فلا تصح إلا بها، ما هو جاء يدخل الصلاة ما يعرف أي صلاة، لازم يعرف أي صلاة يصليها في قلبه، وهذا بالإجماع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قوله ويجوز تقديمه على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، لأنها عبادة تشترط لها النية، فجاز تقديمها عليها كالصوم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.